السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
مئتين واثنين وثلاثين.
نعم. فهذه قراءة من كتاب الفرقان بين الحق والبطلان للشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يوفقنا للعمل بمقتضى كلماتها وعباراتها وجملها والتي تخط بماء الذهب. اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه واجعله في عليين لما قدم للإسلام والمسلمين مثل هذا السفر وغيره مما جدد به الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولنقرأ في 32 من عند قال أحمد: لم يكن مرجئة ولم يكن من المرجئة،
وكان الثوري يقول لسفيان.
طيب إذا نقرأ. قال أحمد: موقف السلف من إرجاء مسعر بن كدام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال أحمد رحمه الله: ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هي من الإيمان، لكن أنا لا أشك في إيماني.
إذن مسعر بن كدام اختلف فيه العلماء، سبب اختلافهم فيه بحسب ما سمع منه في قضية الإيمان، فكان الإمام أحمد لا يعده من المرجئة، بينما عده سفيان الثوري ومحمد بن سعد من المرجئة. والإرجاء كما تعلمون درجات، فمن نظر في حال مسعر لن تجده يقول مثلا بقول مرجئة الجهمية والذين كانوا يقولون أن الإيمان المعرفة، حتى لو لم ينقض بلسانه عياذا بالله، أو يقول الإيمان القول، قول اللسان، ولو لم يكن مؤمنا بقلبه. ومنهم من جعل الإيمان القول والتصديق، وعرف الإيمان بالتعريف اللغوي كمرجئة الفقهاء. وهؤلاء أخرجوا كلهم العمل من الإيمان، لكن مسعر بن كدام لم يكن يقول بهذه الأقوال، بل نقل عنه أبو نعيم كما ذكر محققه بأنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن قيل اللفظ جاءه من هذا الأخير ذكره ابن تيمية: أنا لا أشك في إيماني. فكان قد جاءه اللبس في مسألة استثناء في الإيمان، فاعتبره شكا فيه، بينما السلف يستحبون الاستثناء في الإيمان إذا كان لنفي التزكية. نعم. ولذلك قال عبد الرحمن المهدي: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. إذن لا ينبغي الإنسان يقول أنا أترك الاستثناء مطلقا، فالاستثناء شك، لا، لأنه يستحب الاستثناء لنفي تزكية، لنفي التزكية عن النفس، أو لبيان التواضع وأنه لم يصل في الإيمان إلى أوجه، أو لا يعرف عاقبته، أو مرتبة إيمانه عند الله، فليس هي لمعنى الشك دائما. نعم، فمن جعلها للشك دائما خشي أنه لم يعرف الإيمان كما ينبغي. واضح؟ طيب اقرأ.
وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة: ألا تنهاه عن هذا؟ فإنهما من قبيلة واحدة. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام، وكلهم من أهل الإيمان والقرآن. وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به.
أعوذ بالله. وقد اعتذر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وبين سلام عن مسعر بن كدام بأنه يريد في نفي الشك أو نفي الاستثناء أصل الإيمان، نعم، لا كماله. فقد قال: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين يتسمون بهذا الاسم بالاستثناء، فيقول: نحن مؤمنون. ومسعر بن كدام من نحوه إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على استكماله أو الاستكمال. فإذا السبب الاختلاف يظهر من جهة ما وقع فيه من استثناء، فمن عد هذا الاستثناء أنه نفى الشك فقال هذا فيه إرجاء، فإن الإيمان ليس هو التصديق كما في ظن بعضهم، وعرف الإيمان على أنه التصديق لغة، بل قول وعمل يزيد وينقص. فإذا قال إن شاء الله أنا مؤمن، أي أني لا أعرف عاقبة نفسي وأنفي التزكية عن نفسي ولم أبلغ درجاته العلى إلى آخره، لأنه يزيد وينقص عنده. فحصل الخلاف بينهم في هذا. وأما جهم كان على الإرجاء فيقول: الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به عياذا، وهذا معناه أنه يصحح إيمان إبليس ويصحح إيمان اليهود. فاليهود قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع ذلك لم ينقادوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا هم عندك يا جهم مسلمون، هذا الجهل بعينه. نعم، جهم وجهل اسمان قد تماثلا في الوزن وهم كذلك في القصد، جهم وجهل. نعم.
وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. ولكن قالوا مع ذلك: إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة. وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإيمان، والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، وظن بعضهم أن هذا إجماع، كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء، كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين. قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه، لأن الإيمان لا يتبعض، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار، إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء. وقالت المرجئة: مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية، قد علمنا أن الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث، وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين، فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم. وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج، فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا. والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم.
صحيح، هم إذا خالفت السنة ظاهر القرآن نفس السنة. مثاله: ظاهر القرآن أن الله يأمر بالعدل، هذا ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة فأعطوا الناس أكثر من آخرين، فنفوا هذه القسمة للنبي بظاهر هذا القرآن، فقال: لم تعدل يا محمد كما أمرك الله، يعني فضرب السنة بظاهر القرآن، أن هذا لا هذا ليس فيه مضادة ولا مخالفة، لما قال الله تعالى في كتابه إن الله يأمر بالعدل سيكون ما فعله النبي عدل، كما جعل الله للذكر مثل حظ الأنثي، هذا عدل. نعم، ولا يقتل الكافر بالمسلم مما يأمر الله به عدل. كذلك جاءوا في هذا العصر فقال الله يقول: ومن لم يحكم أنزل فلكم الكافرون، والنبي جعل كلام الصحابة سنة، قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابي. فقالوا في قول العباس كفر دون كفر قول خطأ، ضربوا كلام العباس بظاهر القرآن: ومن لم يحكم أنزل فلكم الكافرون، فمفترض أنهم إيش يفسروا الكافرون تفسير ابن عباس، لأنه سنة، سنة مفسر القرآن، كلام النبي والصحابة حقيقة شرعية وسنة، فليقول كفر دون كفر. إذن هذا الذي أرد الخوارج، يأتون للسنة ويضربونها بظاهر القرآن زعموا، ولو فقهوا ظاهر القرآن وجمعوا بينه وبين السنة لفسروا هذا الظاهر المتوهم عنده بالمنافات بينه وبين السنة بمعارضة تفسير، أن هذا كلام النبي تفسير لظاهر القرآن. نعم، لو أن ظاهر القرآن لو أن ظاهر القرآن خالفه صحابي مثلا مخالفة تضاد، فنأخذ ظاهر القرآن، لكن جاءوا إلى تفسير الصحابي وضربوا عليه بظاهر القرآن، كما فعل ذاك الخارجي الذي علمهم السحر، كبير معلم السحر، النبي قسم قسمة فقالوا: ظاهر القرآن يا محمد يخالفك، إن الله يعني يأمر بالعدل لم تعدل، فكان الواجب جعل قسمة النبي عدل، فهم حينئذ لم يعملوا ظاهر القرآن، لم يعملوا به، لأنهم تركوا تفسيره الذي جاء عن النبي، والسنة مفسرة للقرآن، السنة وقوال الصحابة مفسر للقرآن. نعم، لذلك الآن الخوارج إذا جئتهم بكلام ابن عباس على الآية، جرب أي خارج شوف، ومن لم يحكم مش توقع يقول على قول ابن عباس مع الآية؟ ما نتوقع، يقول قال ابن عباس كفر دون كفر، يقول الآية الكافرون. طيب ابن عباس ايش تقول فيه؟ ايش يقول حينئذ في ابن عباس؟ هم رجال، ضرب كلام ابن عباس، قال اجدر به. فقالوها لي والله قبل حوالي 27 سنة. نعم، حول 27 سنة تقريبا ناقشت احدهم فأوردت عليه هذا الأثر عن ابن عباس، فضرب عليه هذه الكلمة مباشرة، قال خاص هذا ظاهر القرآن، عباس رجل ورجال نأخذ مما أخذ، والقرآن يقول الكافرون. يا الله، بتفسر أنت الكافرون، الكافرين بتفسرها الكافرون هذه بقول أحسن من من قال النبي اللهم علمه القرآن؟ يا جويل كيف يعني، كيف تفسرها؟ لأن ابن عباس اطلع على الآية وفسرها، مو قالوا من عنده. يعني لما جينا إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس عن شدة، عذرنا ابن عباس واخذنا بظاهر قول يوم يكشف عن ساق، ثبوت الساق لله لثبوت الحديث، ولأن ابن عباس علمنا يقين أنه لم يعلم بهذا الحديث، أو رأى أنه ما قال عن ساقه، قال عن ساق، فبين أنه، فتبين ابن عباس لم يجعل آية الصفات، قال عن ساق عن شدة، لكن هنا علم أن هناك آية اسمها تقول الكافرون وفسر الكافرون، فكيف الآن؟ نعم، فسر ذلك.
قال والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة نصابا، وحينئذ فقد يقولون ليس في القرآن قتل المرتد، فقد يكون المرتد عندهم نوعين. وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس، من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف، كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء، وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع. وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام، منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج، ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية، كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه كعبد الله ابنه ونحوه وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما وكأبي الفرج المقدسي المقدسي، وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلظوا البدع، وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة، وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا
الكلام يعني إيش اللي يسمى بالمنطق، وهو مقدمات عقلانية منطقية يثبتون بها العقائد والغيبيات صفات الله. نعم، فهذه المقتضيات العقلية عندهم جعلتهم ينفون الصفات، قالوا العقل حجة. أما النقل قد يخطئ فنقدم العقل على النقل. سبحان الله، العقل حجة فيما يحسه، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يشوف الواحد مع الواحد صار اثنين، لكن كيف تستعمل هذه المقدمات العقلية في الشيء الغير محسوس الغيبي مثل صفات الله؟ لا يمكن هذا. فراح يضربون على آيات الصفات وأحاديث الصفات بهذه المقدمات العقلية. قال لو أثبتنا صفة العلو فإنها لله جهة، ونثبت حينئذ له حيز، والله لا يتحيز، إذن ليس العلو ثابت لله عياذا بالله. هكذا قلنا الله ينزل، إذن لابد أن يكون جسم، وسنشبه بالمخلوق الذي يهبط مثل الطائر الشاهين أو الطائر عندما يهبط، نعوذ بالله. فقاسوا الله بخلقه، وقاسوا الغيب بالمحسوس، لا يمكن يجتمعان. إذن مذهبهم يبطله كلمة واحدة، أن العقل لا يمكن أن يدرك الغيب، فالله لا تدركه الأفهام ولا تحيط به الأوهام سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا إنسان أكثر الطرق على باب، إنسان أطرق الطرق على باب وبشدة، فقل لهذا العقلاني ما حجم هذا اللي أطرق الباب؟ قال في شدة في الطرق، أظنه رجل سمين ذو إيش، ذو قبضة مفخمة، يعني قبضة قوية. قالوا خلاص؟ قال نعم. طيب أنت رأيته؟ أخبرك الرجل الصادق عن كنهته أو صفته يطرق الباب ورأيت ذلك؟ يقول لا، شوف الطرق بيهز البيت هز يطرق الباب. قال يلا نكشف الحقيقة الآن، افتح الباب. فتح الباب، رجاء وراه مثل المساويك بس عصب، شاد نفسه، تعرفون النوع من الرجال، وما طلعت عنده قبضة مفخمة يد كبيرة ولا سمين ولا شيء، بس عصب مثل مسواك كذا، يعني محيل بس عصب، كأنه مش أقول لك سيخ حديد قوي ويضرب. وطلع نحيل، إذن وين كلامك؟ يقول أنكم صادقين، ما ينبغي أن أرجم بالغيب. يقول العقل صار مقتضى عندي إن ما دام الطرقة قوية هذه أكيد سمين. كل أخي ما رأيته، كيف تجزم؟ ها؟ لو عندك سند عن من رآه قبلنا كلامك، لكن رجمت بالغيب. كذلك ولله المثل الأعلى، الرب لم يرى ولم يرى مثله، ولم يحدث الرجل الصادق الصالح عن كنهته أو صفاته. كل الطرق للإحاطة بذاته أو صفاته والأبواب مغلقة إلا باب واحد، الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. ما سوى ذلك لا يجوز أن تدرك ربك في فهمك أو عقلك، أنه غيب الغيوب سبحانه، لا في صفاته ولا في ذاته. كل من تكهن بعقله وسبح في بحور أو أبحر في بحور الأوهام سقط في هوة فاحش غلط الأفهام، ما يستطيع أبدا، لأن غيب الغيوب سبحانه. كيف يقول الله
سيكون كذا وذاته كذا. وذلك كانوا يقولون كل ما تصورته عن كنه الذات لله أو صفاته فالله فورا بخلافه، لا يمكن أن تكون ذاته مطابقة ليش؟ لما أدركت بفهمك، لأنه غيب الغيوب سبحانه، إلا ما حدث عن نفسه فهو أعلم بنفسه وبصفته وبذاته. قال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلن إذا تجد لله، لن تجد أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا سبحانه. نعم.
قال: ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولا مع الجهمية. وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، ومصنف في البعث والنشور، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك: فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار. فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، وأنه ليس كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة.
ليش يجب أن يكون شيء واحد يشترك في جميع القبلة؟ لأن الإيمان عندهم معنى إيه؟
شيء واحد.
وش هو؟ تصديق. فإذا نزلت درجة عن تصديق صرت في عالم الكذب، هذا ليس عند أهل السنة. الإيمان يزيد وينقص، نقصانه لا يعني أنه نفي بالكلية ولا يعني الشك، معنى أن تقصير هذا في بعض الواجبات نقص إيمان، أو فعل بعض المحرمات نقص إيمان، وليس معنى ذهب أصله. طيب، كم باقي العشاء لننتقل إلى مسجد الإمام أحمد لنكمل ما تبقى من كتاب التوحيد. تؤذن، ما تلقى الآن المؤذن ما شاء الله إلا يأتي. بويس تروح مسجد أحمد عشان تقرأ التوحيد؟ تروح معنا؟
طيب، أحمد بيروح، أحمد جاي.
طيب، إذن ما دام حان الوقت الآن العشاء، حان هكذا أكمل.
فقال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب والقول باللسان. فقالت الجهمية: بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها، فالذي لا بد منه تصديق القلب.
طيب، نكتفي بهذا القدر، وقفنا عند صفحة
239.
نقف عند هذا القدر وننتقل لمسجد مسجد أحمد بن حنبل لنقرأ ما تيسر من كتاب التوحيد. نلقاكم هناك إن شاء الله. آمل أن تتوجهوا للمسجد لسماع الحصة الثانية في هذا اليوم بعد العشاء. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونتعلم، ونجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.